الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين
نعم أشرت قبل قليل إلى المراد نعم أن هؤلاء من أشراف أو سادة الملائكة من حملة العرش ومن حوله وبعضهم يقول كجبريل وميكال وإسرافيل نعم فهؤلاء من أعظم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام وبعضهم يقول بأن هؤلاء ملائكة العذاب لأن ملائكة الرحمة يقال لهم الروحانيون وهذا يحتاج إلى دليل يقولون هذا مأخوذ من الكرب وهو الشدة نعم الكرب وهو الشدة لكن هذا على كل حال يحتاج إلى دليل وبعضهم يقول على كل حال الكروبيون هم المقربون بأن أصل هذه المادة الكاف والراء والباء تدل على القرب وهذا لا ينافي قول من قال بأنهم سادة الملائكة وحملة العرش ومن حوله على كل حال ورد في هذا آثار فيما أعلم أنه لا يخلو شيء منها من المرفوع لا يصح منها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يحضركم شيء مرفوع كلها ضعيفة يقول الشيخ الألباني يضعفها كلها ها هذا اللفظ استعمال هذا اللفظ نعم هل يصح فيه شيء لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يذكر ذلك أهل العلم نعم وإن اختلفوا في تفسيره ورد في روايات ضعيفة أو على أحد الأقوال أن ذلك يرجع إلى معنى القرب باعتبار أن أصل المادة الكاف والراء والباء تدل على القرب نعم
صلى الله عليه
على كل حال الله عز وجل ما سماهم بالكروبيين ولا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم نعم يسبحون بحمد ربهم يعني متلبسين بحمده تبارك وتعالى نعم
صلى الله عليه شيخنا ليش قال حملة العرش الأربعة
هو باعتبار أنه ورد عن بعض السلف في بعض الآثار أنهم أربعة نعم اثنان يقولان كذا واثنان يقولان كذا لكن هذه الروايات فيها ضعف وأما قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قالوا هذا حينما يأتي لفصل القضاء يعني عند هذا القائل لا إشكال في ذلك لكن الرواية التي يعتمد عليها في هذا مثلها والله أعلم لا يصح أن يثبت منه مثل هذا الأمر.
الله إليك. قال: يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم، أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح، ويؤمنون به أي خاشعون له أذلاء بين يديه، وأنهم
يعني الضمير يرجع إلى الله عز وجل، يؤمنون بالله وليس المقصود العرش. وذكر العرش هنا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به أي بربهم.
أحسن الله إليك. قال: وأنهم ويستغفرون للذين آمنوا، أي من أهل الأرض ممن آمنوا بالغيب، فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظاهر الغيب، ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، كما ثبت في صحيح مسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله.
نعم، يعني الملائكة عليهم الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر الله وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أنهم يلعنون بعض الناس، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك أيضا الحديث الواردة: المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات وهو ساخط عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم، إلى غير ذلك. فهذا دعاء عليهم بالطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وهنا يستغفرون للذين آمنوا، وذكر الله صفة ذلك: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لكن هؤلاء الذين آمنوا ذكر أوصافهم في هذه الآية، وهذا ينبغي أن يعتبر وأن يعرض الإنسان نفسه عليه دائما. نعم، فاغفر للذين تابوا، فغير التائبين لا يستحقون هذا الاستغفار. واتبعوا سبيلك، فالمضيع المفرط الذي كان أمره فرطا لا يستحق هذا الاستغفار، إنما يكون هذا لأصحاب التوبة ولزوم الصراط المستقيم إن يتبعون الوحي. أما الذين يتبعون أو يتبعون المسالك المنحرفة وينتحلون النحل الضالة فإن هؤلاء لا يصدق عليهم ذلك. ولاحظ هذا الدعاء: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فهم يدعون لهم ويدعون أيضا لأزواجهم ولآبائهم ولذرياتهم، لكن لمن كان صالحا منهم. فوجود الصلاح، هذا الصلاح والإيمان والتوبة والعمل الصالح ولزوم الصراط المستقيم واتباع الكتاب والسنة من كل وجه، هو الطريق لمثل هذه المقامات العالية والرتب الشريفة التي تجعل هؤلاء الذين هم أشرف الملائكة وأعظم الملائكة يستغفرون لهم ويدعون لهم بهذا الدعاء. نعم، ولآبائهم وأزواجهم وذرياتهم، تدعو لهم عظام الملائكة. فهذا ليس بالأمر السهل، ونحن نمر على هذه الآية لربما دون أن نقف عند هذا المعنى العظيم الذي تضمنته. فيحتاج المؤمن أن يعرض نفسه دائما على هذه الأوصاف لو محقق لها. فإذا كان مثل هؤلاء الملائكة العظام يستغفرون له، فإنه يستلذ بالأعمال الصالحة وبما يلاقيه من المشاق في سبيل ذلك، ولا يظهر عليه التبرم ولا الضجر ولا الضيق من قيامه بوظائف العبودية المتنوعة وهي أبواب واسعة. ولسان حاله دائما وعجلت إليك ربي لترضى. وقد مضى في بعض المناسبات كلام أظن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عند هذه الآية أن ذلك يؤخذ منه المسارعة، لما موسى صلى الله عليه وسلم قال وعجلت إليك ربي، أن يسارع الإنسان ويبادر في القيام بوظائف العبودية، ما يتباطأ ويتثاقل. ولهذا أخبر الله عن المنافقين فقاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فهي ثقيلة عليهم. انظر الإنسان هل تثقل عليه هذه العبادات يتبرم بها، لا يقوم إلى الصلاة إلا في حالة من الكسل والتثاقل. نعم
أحسن الله إليك. قال وقال شهر بن حوشب حملة العرش ثمانية، أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك.
نعم على كل حال هذا لا يقال من جهة الرأي، فإن كان ذلك مما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم المرسل. نعم باعتبار أن شهر بن حوشب لم يذكر الواسطة، ولا يقال إنه من قبيل المقطوع حكما، يعني إنه من قول التابعي مثلا، وإنما ذلك من الأمور الغيبية ما لم يكن قد تلقي من بني إسرائيل. على كل حال في غير هذا الأثر أنهم أربعة، اثنان يقولان كذا واثنان يقولان كذا، في الأصل ذكر شيء من هذا؟ نعم اي نعم اي نعم، هذا حديث الأوعال المعروف وهو مضعف عند جمع من أهل العلم. نعم نعم
أحسن الله إليك. قال ربنا، ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات، وقهم عذاب الجحيم، أي وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجع الأليم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة كما قال تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم، وما نقصنا العالية حتى يساوي الداني، بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ومنه. وقال سعيد بن جبير إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم، فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول إني إنما عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة. ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة، ثم تلا هذه الآية ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم الآية، وأغش عباده للمؤمنين الشياطين.
وقوله تبارك وتعالى إنك أنت العزيز الحكيم، أي الذي لا يمانع ولا يغالب، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك.
يعني هذا من المواضع التي يرد فيها السؤال، وهو لماذا لم تختم الآية بالغفور الرحيم؟ نعم، كآية المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد مضى الكلام على هذا، وهو أنه حينما يغفر ويتجاوز لا يكون ذلك عن عجز عن الأخذ والمعاقبة، وإنما يكون ذلك عن عزة واقتدار مع حكمة، حيث يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. نعم، هذا يذكر هنا، ويزاد عليه هناك جواب آخر في آية المائدة.